الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. باب حكم المحاربين والمرتدين. عن انس بن مالك ان ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في أثرهم أو في أثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. وعن أنس أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. وفي رواية: وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. وعن أنس قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء، لأنهم سملوا أعين الرعاء. هذا الحديث في باب حكم المحاربين والمرتدين، أما ألفاظه ففيه فهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، مات رضي الله عنه وقد جاوز 100 سنة، جاوز 100 سنة رضي الله عنه وارضاه. يقول أنس: أن ناسا من عرينة، وفي رواية أن نفرا من عكل ثمانية. عكل أو عرينة بعضهم ذكرها على سبيل الشك، هل هم من قبيلة عكل أو من قبيلة عرينة أو نحو ذلك، فقالوا قال بعضهم عرينة هم أنفسهم عكل، يعني نفس القبيلة، هو حي من قضاعة وحي من بجيلة، قالوا هم أنفسهم هم من عرينة وهم من عكل، فهم أنفسهم من نفس القبيلة. وبعضهم قال لا، هم رهط كانوا من عكل ثمانية والباقي هم من عرين، لأن الرواية ذكر أن نفرا من عكل ثمانية، والرواية هنا أن أناسا من عرين، فإذا من عرين يدل أن أكثرهم من عرين، وأن الثمانية من قبيلة عكل. عرين وعكل قبيلتان، وبعضهم قال هم قبيلة واحدة. وقدومهم كان بعد غزوة ذي قرد، وكان في جماد الآخرة في السنة 6 من الهجرة بعد الحديبية، وذكر الواقدي أنها كانت في شوال. وأيضا جاء هؤلاء إلى المدينة، قدموا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعوه على الإسلام، هكذا الرواية، بايعوه على الإسلام. بايعوا على الإسلام يعني أسلموا، قالوا نحن مسلمون، بايعوه على الإسلام، دخلوا في الدين. قال: فقدموا على رسول الله المدينة فاجتووها، رواية أخرى فاستوخموا الأرض وسقمت أجسادهم أو سقمت أجسامهم. اجتووها يعني اجتوى الشيء أي كره المقام فيه، اجتوى المدينة يعني كرهوا المقام فيها، كرهوا الإقامة في المدينة، قالوا لوخمها. يقول الحافظ بن حجر: الظاهر أنهم قدموا سقاما، يعني كانوا أصلا مرضى، فلما صحوا من السقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوخمها. فأما السقم الذي كان بهم يقول ابن حجر فهو الهزال الشديد والجهد الشديد، في رواية عن أنس كان بهم هزال شديد مصفرة ألوانهم، فشكوا منه هذا الوخم بعد أن صحت أجسادهم، وهو حمى المدينة. تعرفون أن المدينة كان فيها حمى، المدينة كان فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا أن ينقل حماها إلى الجحفة، فأصيب هؤلاء بالجوى. يقول أنس أن ناسا كان بهم سقم، يعني مرضوا مرضى، يا رسول الله آونا وأطعمنا، فلما صحوا يعني أصبحت أجسادهم صحيحة قوية قالوا إن المدينة وخمة، إن المدينة وخمة، يعني ليست مكانا مهيئا للإقامة، إنها مكان وخم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حكمته قال إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة، في رواية لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من أبوالها وألبانها. أنتم مسلمون، أنتم إخواننا، بيعتم على الإسلام، اخرجوا إلى إبل الصدقة. وهي مكان ليست في ذات المدينة، بعيدة، كانوا يجعلون لإبل الصدقة مكانا معينا، إبل، هذه إبل تسمى إبل الصدقة. هذا قال إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة، في رواية قال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها، وفي رواية فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمر أن يشربوا من أبوالها وألبانها. يقول الإمام النووي رحمه الله في هذا حديث الحديث أنها إبل الصدقة، في غير مسلم أنها لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي من إبل كانت للنبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله وكلاهما صحيح، فكأن بعض الإبل للصدقة وكأن بعضها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فكأن بعض الإبل للصدقة يعني وبعضها للنبي، إذن هي في مكان واحد، كان منها للنبي وكان منها من إبل الصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرجوا إليها لكي يمكثوا عند هذا الراعي ويشربوا من ألبان الإبل ويشربوا من أبوالها، أن يشربوا من أبوال الإبل وأن يشربوا من ألبانها وأن يشربوا من أبوالها. في رواية قالوا يا رسول الله ابغنا رسلا اطلب لنا لبنا، قال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود، إلا أن تلحقوا بالذود، لهذه الإبل التي ذكرت. قال بعض العلماء طب كيف أذن لهم أن يشربوا من إبل هي إبل الصدقة؟ فقالوا إن إبل الصدقة أصلا للمحتاجين من المسلمين، وهؤلاء كانوا كذلك، كانوا من المحتاجين، يعني كانوا من المسلمين المحتاجين. قال اذهبوا إلى إبل الصدقة وانكثوا هناك فتشربوا من ألبانها وأبوالها. قال الحافظ الفتح فأما شربهم ألبان الصدقة فلأنهم من أبناء السبيل، ابن سبيل، شيطان الزكاة ابن سبيل. قال وأما شربهم لبن لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فبإذنه المذكور، فبإذنه المذكور، يعني أذن لهم أن يشربوا من اللقاح الذي له، من الإبل التي له عليه الصلاة والسلام. طيب إذن قال أن تشربوا من ألبانها وأبوالها، قال ففعلوا فصحوا، يعني وفي رواية وسمنوا، في رواية ورجعت إليهم ألوانهم، يعني كان في وجوههم صفرة، فسمنوا ورجعت إليهم ألوانهم فصحوا، يعني رجعت إليهم صحتهم. قال ثم مالوا على الرعاء، يعني على الرعاة، فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر هذا من أقبح أنواع الخيانة، أنت جئت ومريض وبايعوا على الإسلام، النبي قال طب تمكثوا معززين مكرمين تشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، فعلا شربوا ومن ألبانها وأبوالها وصحوا، أصبحت أجسادهم قوية وصحيحة. فلما صحت أجسادهم ماذا فعلوا؟ عدوا على الرعاة فقتلوهم، قتلوا الرعاة وارتدوا عن الإسلام وساقوا الذود. ساقوا الذود يعني ساقوا الإبل، كانت ما بين 3 إلى 10 من الإبل يقال له ذود، فساقوا الذود. الآن ما هذه المسألة؟ هذه خيانة، وخيانة مش أي خيانة، هذه خيانة كبرى، يعني من أكبر الخيانات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ يقول العلماء النبي ما تعامل معهم هنا بلين، ما قال أنا والله ديننا دين رحمة اتركوهم الله يسهل عليهم اتركوهم خلاص احنا الأصل نعفو عن الناس، لا، مسألة تتعلق بهيبة المسلمين وهيبة الدولة. يعني هؤلاء الآن تطلع السمعة على كل الناس أن هؤلاء غدروا وقتلوا الراعي وهربوا سرقوا المال وارتدوا على الإسلام، لا، الآن هيبة الدولة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في أثرهم، فأتي بهم. لما بعث في أثرهم بعث خيلا من المسلمين، في رواية أميرهم كرز ابن جابر الفهري بعث خيلا من المسلمين، يعني يتبعوهم يريد أن يلحقوا بهم، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال في رواية بعث معهم قائفا يقتص أثرهم، يعني الذي يقتص الطريق لأنهم هربوا، يقتص أثرهم. وفي مغازي موسى بن عقبة أن أمير هذه السرية سعيد بن زيد، قال هو أمير، هو أمير هذه السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم. أدركوهم، أتي بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسارى في رواية، فلما ارتفع النهار جاء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، قطع أيديهم وأرجلهم، المقصود أمر بقطع يدي كل واحد ورجليه، هو عقيد الحياة قطع يديه ورجليه. وسمل أعينهم، ما معنى سمل أعينهم؟ قالوا سمل أعينهم، سمل العين يكون بأن يحمى المسمار على النار، مسمار يحمى على النار ثم تفقع به عين أو تكحل به العين، مسمار يحمى على النار، يحمى على النار ثم تحمى به العين. بعد أن قطع أيديهم وأرجلهم وتركهم، تركهم في الحرة، الحرة اللي هي في المدينة أرض حجارة سوداء لأنها قرب المكان الذي فعلوا فيما فعلوا، حتى ماتوا في ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا، يستسقون فلا يسقون، يعني يطلبون الماء فلا يسقون. وفي رواية عند البخاري قال يعضون الحجارة، قال أنس فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت. وفي رواية يعض الأرض ليجد بردها مما يجد من الحر والشدة، حتى ماتوا وهم على هذا. البعض يقول طب إيش هذه القسوة يا أخي، ما تلست انظر لجانب واحد من الصورة، طب انظر الصورة الأولى، هم ماذا فعلوا؟ قتلوا الراعي وسملوا عينه، نفس الشيء، وذادوا وأخذوا الإبل ساقوها. أنت لماذا تنظر للصورة الثانية؟ قال الناس سبحان الله لما القاتل يقتل ويقام عليه حد القصاص قال الناس يشفقون عليه، يقول يا حرام هذا قتل، طب ما هو يا حبيب ما هو هذا قتل. أنت تخيل المنظر الأول لما قتل حتى يهون عليك المنظر الثاني عندما يقتل، ليش تتخيل جزء لتأخذ جزءا من الصورة؟ قال بعض العلماء الحكمة أن النبي عطشهم، يعني ما شربه الماء، ماتوا عطشا بعد أن قطعت أيديهم وأرجلهم، تركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. قال النبي عطشهم الحكمة، قال لأنهم كفروا نعمة سقي ألبان الإبل التي حصل لهم بها الشفاء، ولكم أن تجيتوا مرضى جعلنا لكم ألبان الإبل وأبوالها حتى شفاكم الله. وأيضا قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من عطش آل بيته في قصة رواه النسائي، فقال فاحتمل يكون في تلك الليلة منعوا إرسال ما جرت به العادة من اللبن التي كان يرح به للنبي صلى الله عليه وسلم فعطشهم لأجل هذا، وهذا ضعيف. يقول أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، فهؤلاء سرقوا لأنهم أخذوا اللقاح، وقتلوا، قتلوا الرعاة، وكفروا، ارتدوا عن الإسلام، وحاربوا الله ورسوله، وحاربوا الله ورسوله. فهذا أيها الإخوة يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم بمثل هذه الشدة، لأن الشدة في هذه في هذا الموضع هي الشيء المناسب. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كموضع السيف في موضع الندى. والله تضع الشدة في موطن اللين خطأ، وتضع اللين في موطن الشدة كذلك خطأ. ينبغي أن تضع الشدة في مكانها وأن تضع اللين في مكانه. ولذلك يتعلق في أمر أمة، ما يتعلق أمر شخصي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمر شخصي يتعلق بذاته، لا، هذا قتلوا رعاة المسلمين، ماذا نفعل بهم؟ نحييهم يعني؟ اعتدوا على إبل المسلم، ماذا نفعل يعني؟ فلذلك كانت هذه العقوبة الذي قال هنا باب حكم المحارب. طبعا هذا الحديث أو هذا الباب فيه فوائد جمة، غير مسألة الحرابة وكما يأتي تفصيل حد الحرابة كذلك حد الردة، فيه فوائد كثيرة وجمة. منها أيها الإخوة ما استدل به بعض أهل العلم وهو مالك وأحمد، أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر. قالوا إن بول ما يؤكل لحمه وإن روث ما يؤكل لحمه طاهر، وهذه جعلوها قاعدة، كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه وعرقه وريقه طاهر. كل ما يؤكل لحمه، أي شيء يؤكل لحمه طاهر، طاهر، حتى البول طاهر، حتى الروث طاهر. يعني كل ما يؤكل، كل ما يحل أكل لحمه، الشاه، المعز، الجمل، البقر، روثه طاهر. الدجاج، روث الدجاج، بقول له اجي شيء من روث الدجاج على ثيابي طاهر. بول الإبل، بول البقر، بول الغنم كذلك طاهر، طاهر. فقالوا يستدل على طهارة كل ما يؤكل لحمه، طهارة بوله وطهارة روثه. الحمام مثلا، بعض الناس روث الحمام طاهر لأنه يؤكل، يجوز أكله، يجوز أكله. فإذا جاز أكله يجوز كذلك أو يكون بوله وروثه طاهرا غير نجس. الشافعي قال لا، رحمه الله والشافعية، قال بول وروث ما يؤكل لحمه أيضا يدخل فيه النجس، نجس. طب هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل، قالوا شربهم لأبوال الإبل كان للتداوي، قال والتداوي جائز بكل النجاسات سوى الخمر والمسكرات، قال التداوي جائز بكل النجاسات سوى الخمر والمسكرات. والأقرب الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، أو في رواية إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فوالله أعلم الذي أميل إليه أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، فلا يحتاج أن إذا أصابك روث غنم أو بقر أو نحو ذلك أن تغسل ثوبك، لأنه ويجوز أن تصلي فيه. بل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أوضح الأدلة، قال يا رسول الله نصلي في مرابض الغنم، ماذا قال؟ نعم، صلوا في مرابض الغنم. ومعلوم أن مكان مرابض الغنم لابد أن يكون روث الغنم، فقال صلوا في مرابض الغنم. في مرابض الإبل قال لا، ليس لأنها نجسة بل لعلة أخرى ذكرها، إنه ما من بعير إلا وعلى ظهره شيطان، لأن الإبل خلقت من الشياطين كما قال في رواية أخرى. فنهى عن الصلاة في مرابض الإبل وأذن للصلاة بالصلاة في مرابض الغنم. إذن من الفوائد أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، هذه فائدة. وأيضا من الفوائد كذلك في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطب والتداوي بألبان الإبل وأبوالها، ذكر التطبب والتداوي، ذلك إمام القيم وغيره ذكروا أن ألبان الإبل وأبوالها هي من أسباب الشفاء أو من أسباب التداوي. قال الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد يقول: فإن في لبن اللقاح جلاء وتليينا وإدرارا وتلطيفا وتفتيحا للسدود. يقول: وإذا كان أكثر عيشها يعني الإبل الشيح والقيصوم والبابنج والأقحوان والإذخر وغير ذلك من الأدوية النافعة، قال كان ذلك نافعا للاستسقاء. وقال دكتور اسمه عادل الأزهري قال: في ألبان الإبل دواء لتليف الكبد وهبوط القلب كذلك، والدرن كذلك من أسباب علاجه لبن الإبل. وقال الرازي: لبن اللقاح الإبل يعني يشفي أوجاع الكبد وفساد المزاج، وكذلك أبوال الإبل، بول الإبل أيضا قالوا فيها علاج لأمراض الكبد، البول نفس البول يشرب بول الإبل. طبعا كون بعض الناس لا يستسيغ شربه لا يعني أنه ليس فيه شفاء أو أنه غير مستساغ. طبعا سأقول الشباب الطنطات يقول لهم بول إبل بيتزا هات وكذا، ماكدونالدز يقول لهم شو بول إبل، يعني بول يعني أشرب بول. فإذا فيك شفاء، إذا فيه شفاء يشرب، إذا فيه شفاء يشرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم لمثل هذا. ففي هذا يقول العلماء أن النبي يرشد لشفاء الأبدان ولشفاء القلوب، فهذا من شفاء الأبدان، هذا شفاء الأبدان، يعني شيء هذا مرض بدني، فالنبي أرشد لشفاء الأبدان، كما أخبر أن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، وكما أخبر أن التلبينة تذهب ببعض الحزن، وكما أخبر عليكم بالقف الهندي كذلك، وكما أخبر عن الحجامة، هذه كلها أدوية للجسد، أدوية جسدية كذلك. فالشرع جاء لعلاج الأجساد وعلاج كذلك وعلاج القلوب وعلاج القلوب. فمن العلاجات المذكورة هنا لكن أن يوضع في مكانه، قالوا هو نافع للاستسقاء لمن أصابه مرض الاستسقاء، مرض الجوى الذي أصابه. حتى ابن القيم يقول اجتووا المدينة، بعرف تعريف آخر، قال الجوى هو داء من أدواء الجوف، داء من أدواء الجوف، وهذا الداء يصاب بالإنسان يصاب بوخمة في بطنه وهزال، ويصاب بهزال في بدنه وكسل. قال فلبن الإبل وبوله نافع له. ففي هذا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء أن يشربوا ألبان الإبل وأبوالها. كذلك استدل العلماء على جواز استعمال أبناء السبيل إبل الصدقة أو أي شيء من الصدقة، لأنه إبل سبيل بل يعطى من الزكاة، واستدلوا كذلك بالحديث على مشروعية العمل بالقائف، القائف الذي يستدل الطريق، الذي يستدل الطريق. وكذلك استدل أهل العلم بهذا الحديث على مشروعية قتل الجماعة بالواحد، لأن يعني بعضهم قالوا قتلوا راعيا واحدا، قال فقتل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بالواحد. واستدلوا كذلك بهذا الحديث على مشروعية حكم أو حد الحرابة، حد الحرابة. فما هو حد الحرابة وما هو تعريفه عند أهل العلم وما هي الشروط التي قالوا فيها، نكمل إن شاء الله في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.